بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين للشيخ آل بوطامي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: شبهات المحسنين للبدع والجواب عنها. قال: أولا، ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن
الأدلة الساطعة.
قال: الأدلة الساطعة على أن كل بدعة في الدين ضلالة. قال: أولا، من القرآن الكريم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلا والدين كامل لا حاجة إلى زيادة. ولأن التشريع من حق رب العالمين وليس من حق البشر، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يحق لمسلم أن يقوم بعبادة يستحسنها، والحال أنها لم ترد في الكتاب ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ومن الآيات التي قدمتها كقوله: وأن هذا
مبنى العبادة على التوقيف، فلا يقال في عبادة محدثة ما الدليل على النهي عنها، إنما يقال ما الدليل على فعلها وإقامتها. فلو احتفلت مثلا بليلة 27 من رجب إحياء لذكرى المعراج كما يقول الناس، فلا ينبغي أن يقول المحتفل إذا نهيته عن ذلك أن يقول لك ما الدليل على النهي عنه. هل الدليل أن النبي نهى عن الاحتفال بليلة 27؟ هل هذا الطرح صحيح؟ ليس صحيح. لماذا؟ لأن المحدث هو المطالب بالدليل وليس الناهي. الناهي معه الدليل، فإن قال لك هذا الدليل قل له قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود، يعني باطل. فإن قال لك: لا، أنا أريد دليلا خاصا في هذا، كما يولع البعض يقول إذا أراد أن يهرب من مناقشة مسألة يقول لك: هات لي دليلا خاصا، أريد نص يقول الدخان حرام، أريد نص يقول ان العزو بدون النقل بدون عزو الى قائلي هذا حرام، هات نص الكتاب السنة يقول هذا. واي نص يحذر من سرقات، يحذر من التشبع بما لم يعطى، يحذر من نسبة القول الى كذا، يحذر من ان تقول ما لا تفعل، كل هذا عام 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 عام، ليس خاصا في الباب، ليس هذا خاصا في الباب. نريد نصا على هذا، مثل من يقول اريد نصا على الدخان، تحريم الدخان، يريد نصا في النهي عن هذا. فالشاهد أنه لو جاء واحد في مجال عبادة وحدث عبادة لم يأذن به الله بها الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يقول لك ما الدليل على أن هذا لا يجوز، هات دليلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن ذلك. فنقول لو هات دليلا على أن النبي أمر بذلك، فإذا قال لما ذلك نقول أن العبادة مبناها على التوقيف، فالأصل في العبادة المنع إلا لدليل، تأتي بدليل فعلى عين على الرأس، وإلا يكون هذا إحداثا في الدين. نعم.
قال: ومن الآيات التي قدمتها كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات. قال: باء، ومن الأحاديث السابقة، ومنها: أولا، حديث عائشة في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن من صيغ العموم فقد استغرقت جميع البدع لا تخرج عنها بدعة. قال: ثانيا، حديث العرباض: وفيه: وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل بدعة ضلالة. قال: ثالثا، حديث جابر: وفيه: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ولفظ كل للعموم، ولفظ العام يستغرق جميع أفراده، ولا يخرج فرد من الأفراد إلا بمخصص، فأين المخصص هنا؟ حتى يقال هذه البدعة أخرجها من حيز العموم بهذا المخصص؟ فإن كان المخصص مما استدل به المحسنون مثل ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فقد سبقت الأجوبة التي أثلجت الصدور وأزاحت كل شبههم ومستمسك بها. وإن كان المخصص أنها عبادة وقربة فقد سبق أن العبادات مبنية على التوقيف وأن الله يعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع. وإن كانت
فلو أحدثت بدعة لم يفعلها رسول الله وتقول هذه تقرب إلى الله فقد اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير وأنه ما بلغ ما ينبغي بلاغه، وقد خالفت قول الله عز وجل اليوم أكملت، معناه أنه ما كمل وبقي فيه ما يحتاج إلى إكمال وتتميم. أما وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى لا شيء بعد دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإن كان التخصيص بالعقل فإن العقول تختلف، فقد يحسن قوم أمرا ويقبحه آخرون، وإن كان من القرآن أو من السنة أو من الصحابة فليست بدعة. وإن كان احتجاجهم بعمل كثير من المسلمين ومنهم علماء عارفون أو نقول أكثر المسلمين، فإن عمل الناس إذا لم يوافق القرآن والسنة غير مقبول، وبالتالي لا يخصص عموم البدع. وقد قال الله في شأن الأكثرية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال في آية أخرى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
فالحق ما وفق الدليل، ليس ما وفق الأكثرية، الحق ما وفق الدليل. ولو كنت وحدك فالأكثرية لا دخل لها في معرفة أو في التفريق بين الحق والضلال، إنما موافقة النصوص. ولهذا لا تنظر إلى عدد، انظر إلى أدلة، انظر إلى أدلة، لا تنظر لا إلى عدد ولا إلى مقامات، فقد يكون مقام الرجل عاليا ومع ذلك يخطئ. ولو أننا نظرنا إلى مقام أبي بكر قلنا ما ينبغي أن نخطئ في مسألة، أو مقام عمر قلنا ما ينبغي أن نخطئ في مسألة، أو في مقام أحمد قلنا ما ينبغي أن نخطئ في مسألة، لكن لم يكن هذا عمل الأمة، لما عمل الأمة أن تخطئ كل من أخطأ ولو كان ذا مقام رفيع، كما قال ابن عباس أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فمعنى ذلك أن الحق، معنى ذلك أن الحق لا يعارض بالأكثرية ولا يعارض المقام الرفيع. فإن عارضت بالأكثرية والمقام الرفيع كنت متشبها بمن قال الله فيهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. نعم.
فإن احتجوا بما ورد عليكم بالسواد الأعظم، فالسواد الأعظم هنا ليس بالكثرة بل هو بل من كان معه الدليل من الكتاب والسنة ولو واحدة، وخالفه ألوف من البشر فلا عبرة بهم، بل العبرة بمن يؤيده الكتاب والسنة.
ولهذا قيل في بعض من السلف إنه السواد الأعظم، إنه الجماعة وواحد. نعم. فأحمد في فيدة خلق القرآن الجماعة وهو وحده، فمن وافق الحق فهو الجماعة وهو الطائفة المنصور وهو حزب الله المفلح وهو الفرقة الناجية وهو السواد الأعظم، لأن كل هذا يساوي الحق الذي كان عليه النبي والصحابة. طب الحق الذي عليه النبي والصحابة مع واحد مع اثنين مع ثلاثة مع أربعة مع عشرة مع مئة، إذن هؤلاء هم الجماعة. ولهذا بعض الناس يقول لك المشايخ اجتمعوا على كذا أو أفتوا بكذا أو المشايخ قالوا كلمتهم، ما لم يكن إجماعا معتبرا في الأمة واتفاق علماء العصر الحكم حديثة فإنه يقبل من كلامهم ويرد. أظن ما في مشايخ على وجه الأرض كأهل المدينة فيقال عمل أهل المدينة كذا، ومع ذلك فإن الإمام مالكا رحمه الله تعالى لما ذكر عمل المدينة رد عليه الليث ابن سعد رحمه الله والأمة توافق هذا، عمل أهل المدينة مظنة الإصابة وعلى العين وعلى الرأس، لكن ليس حجة، ليس حجة، وإنما يعرض عمل أهل المدينة على قال الله قال رسول. الصحابة الذين هم أجل أهل المدينة إن اختلفوا تخيرنا من أقوالهم، وإن اتفقوا واجتمعوا فاجمعوهم الحجة. أما عمل أهل المدينة أو عمل أهل البصرة أو عمل أهل مصر أو عمل أهل كذا فإن هذا يعرض على ميزان السنة، فما وافق أخذ وما لم يوافقه هد. هذه قواعد لابد أن تتبعوا لها يا إخواني. زكاه المشايخ، أفتى المشايخ، اجتمع أهل مصر أو أهل الشام، أهل البلد أضر بمن فيها، الجرح إذا فسر كان محل الطعن، كل دي قواعد لابد أن تنتبه إليه، لابد أن تنتبه. أما زكاه فلان فالتزكية حكم يبنى على الدليل، إن وافق الدليل أخذ وإلا يرد، ولو كان يزكي به أعظم الناس علما كما لو أفتى بذلك أعظم الناس علما وهو مخطئ. فلابد. الأمر الثاني، أفتى المشايخ قال المشايخ، يعرض كلامه مع كتاب السنة ما لم يصل إلى حد إجماع المسلمين. الأمر الثالث، أهل البلد أضر بالرجل فكلامهم يقدم على غيرهم إذا بني على الدليل، فقد يكون هناك الحسد بين الأقران، وقد يكون هناك البغي. فماذا لو اجتمع صوفية مصر على الطعن فيك؟ أهل بلد أضر بمن فيها. ها؟ ماذا لو اجتمع أشعرية أهل مصر؟ أهل البلد أضر بمن فيها، لكن نقول كلامهم معروض على موافقة الكتاب والسنة. ولهذا يقول العلماء أهل البلد أضر فيها إذا بني كلامهم على الحق والدليل، فعارضهم غيرهم قدموا لما معهم الحق والدليل، ومن حيثيات ذلك أنهم أضر وأعلم، لكن ليس هذا بمفرده، فمن تكلم فيه كذا يبقى يقبل، لا، إنما يعرض هذا كتاب وسنة. كذلك الجرح المفسر كما بينا، جرح المفسر لماذا قال العلماء الجرح المفسر؟ حتى نعلم تفسير هذا الجرح معتبر أم لا، يعد جارحا أم لا، فسر، رأيته يعلو يبقى خلاص صدق الحديثة، فسرنا علمنا أنه ليس بقادح، فسر يا ذهلي في البخاري علمنا أنه ليس بقادح، فسر يا ابن إسحاق في مالك عرفنا أنه ليس بقادح. يبقى معنى التفسير حتى نزن، فسر لنزن وافق أم لا. فهذه أمور لابد من مراعاتها، لأنه قد يضحك على الشباب بمثل هذه القواعد، ده أهل البلد تكلموا في طرفه، ده زكاه إمام العصر، طب زكاه أحمد. ولهذا قيل لي، تكلم أحد السلف أظن أنه خزيمة وكذا، في رجل فقيل زكاه أحمد، قال لو عرف أحمد ما عرفنا لما زكاه. فإذا الحجة مع من إيه؟ مع من معه الدليل. ولهذا لا يتقدم الكبير على الصغير إلا إذا كان معه حج. صحيح أن الكبير مظنة موافقة الإصابة، لكن ليس باللازم. حديث ابن عمر في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سؤالا، قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة. قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحيت أن أقول، قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة. إذا علم ابن عمر ما لم يعلمه من هو أكبر منه، فهذا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى من قدم الدليل، إلى من قدم الدليل. فهذه قواعد لابد من مراعاتها في الحكم على الرجال أو الحكم على الطوائف. نعم.
قال ولا يخفى أن من أسباب تفرقة المسلمين إلى مذاهب شتى في الأصول والفروع هو تقليد الرجال وتقديم أقوالهم على الوحيين المطهرين.
طيب هل أيضا من القواعد لو كان رجل على بدع، واحد رأس التصوف واحد رأس الجهمي، ثم رجع وتاب وأناب، صار على ذلك سنة 2-3-4-5، هل يرجح قول الآخر عليه لكونه كان صاحب بدعة منذ قريب، كان على البدعة؟ هل الترجيح يكون بهذا أم الترجيح بالنظر إلى القول؟ بالنظر إلى القول، بل الترجيح بالنظر إلى القول ولو كان القائل غير مسلم، يعرض كلامه على الدليل، فما وافق الحق قبل ولو كان غير مسلم، كما جاء عند البخاري حديث ابن مسعود لما جاء الحبر اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع إلى آخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. فدي مسائل مهمة يا إخواني بارك الله فيكم، ينبغي أن تراعى في هذا المضمار، لنا مسائل التأثير على عقول كثير من الشباب. ده فلان من أنت بتكلم فهر بيه من ده لسه أول امبارح كذا كذا كذا، طب لسه أول امبارح هو لسه معاه، لكنه تكلم بحق يقبل ولا ما يقبل؟ إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فأنه لا يزال عليك من الله عز وجل حافظ، قال صدقك وهو كذوب. يبقى ترجع إلى قواعد الشريعة في هذا الباب وفي كل باب، ولا تغلب مسألة خاصة على قاعدة كلية فتعود على هذا العلم بالبطلان. نعم.
ولهذا الكلام شرح طويل وليس الآن مجال بيانه حتى لا نخرج عن الموضوع الذي نحن بصدده. قال الأدلة العقلية: أولا، القول بالبدعة الحسنة مفسدة للدين ومضيعة له، وممكن وممكن لأعدائه من القضاء عليه، إذ يمكنهم حينئذ أن يأتوا المنكرات.
يعني قصد العلماء الذين يردون التقسيم هذا ويردون بدعة حسنة وسيئة، المقصود البدعة في الدين، لا يقصدون البدعة اللغوية ولا الأمور المحدثة في الدنيا التي لم تكن على عهد رسول الله، إنما المراد البدعة في الدين. فالبدعة في الدين كلها باطلة، وليس فيها الحسن وغير الحسن، بل كل بدعة في الدين فيها محرمة. لكن لا تظن أيضا أن مسألة العموم وهذا كله تفيد العموم. نعم، ما أحدث في أمرنا هذا يعني في الدين، ما ليس منه فورد. إذن المراد الإحداث في الدين. أما يجيك واحد يقول لك السارة دي بدعة، يعني يقصد بدعة لغوية، يعني لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول هي محرمة إذ النص يعم. لا، إنما يعم ما كان في أمرنا هذا. فالبدعة في الدين هذه محرمة ولا تقبل التقسيم، ولا تقبل التقسيم. واحد يقول وضع الدواوين وتنظيم الدواوين لم يكن على عهد رسول الله، جمع المصحف لم يكن على عهد رسول الله، بدعة. لا، إذا قصدت البدعة اللغوية يعني أن هذا لم يكن على عهد رسول بهذه الصورة، لكن عندنا النص وحفظ القرآن، حفظ القرآن، حفظ صدر وحفظ كتاب جمع، وأن الشريعة تحث على هذا، وعندنا الدواوين ومراعاة الأمور وأمور الجند والتخطيط والوسائل التي يوصل بها إلى قوة المسلمين، دخل في أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. يبقى هذا داخل ضمن الأصل الذي تندرج تحته جميع هذه الأفراد. نعم.
قال: إذ يمكنهم حينئذ أن يأتوا المنكرات والفواحش والضلال، ويقولون بدعة حسنة حسنتها عقولنا، وهم كاذبون منافقون ينوون بها هدم الشريعة، فلا يقدر القضاء عليهم ودرء شرهم وكيدهم إلا بعدم الابتداع في الدين. وكم أصاب الملحدون والدجالون الدين الإسلامي بتلك المقالة الخادعة، وما نالت الباطنية من الدين الحنيف غرضها وإفساده إلا بالبدع التي أحدثوها وزعموها دينا ومقربا لله تضليلا وتمويها على الناس. والمشرعون الحكماء يجتهدون في سد الأبواب التي منها ولوج الأعداء، فكيف بأحكم الحاكمين وأحكم المشرعين خالق السماوات والأرضين ورب العالمين؟ قال ثانيا: تجويز الابتداع تحكيم للأعاجم والأعراب وناقص العلم في الشريعة كيف يشاءون وكيف سولت لهم أنفسهم، وأغلب الناس لا يعرفون الحسن من القبيح ولا يميزون النافع من الضار، فيقضون على الدين من حيث لا يعلمون. ثالثا: أننا نرى جميع المحدثات في الإسلام المزعومة بأنها حسنة قد جلبت على الدين الويلات، وأهلكت أهله وأغرتهم بارتكاب المحرمات وأوقعتهم في كل ما ينهى عنه الدين من فسوق ومروق وشرك. فانظر إلى بدعة البناء على القبور وإسراجها والعناية بها وطرح الزينات عليها وفي مساجدها، كيف أفسدت على المؤمنين إيمانهم وخلطت عقائدهم بما يكون كفرا وإشراكا. فهم يذهبون إلى هؤلاء الموتى المنسوبين إلى الصلاح يسألونهم حاجاتهم الدنيوية والأخروية بخشوع وخضوع واستكانة وتمسكن، ويؤملونهم فوق ما يأملون الله عز وجل.
ما يؤملون الله يعني ما يؤمن عنده ما لا يرجون عند الله. وهذا كله نشأ نتيجة إيه؟ بدعة بناء المسجد على القبر. فحصل ماذا؟ غلو في القبر، حصل غلو في القبر، والنبي قد نهى عن البناء على القبر، وقد نهى عن إقاد السرج على القبر، وقد نهى عن الكتابة على القبر، وقد نهى عن الجلوس على القبر، وقد نهى عن الصلاة إلى القبر، وقد نهى عن الصلاة في القبور، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تخالف الأمة اتباع اليهود والنصارى، ليس اتباع لرسول الله، اتباع اليهود والنصارى في هذه المسألة، حتى وقع غلو في هذه القبور وعبدت من دون الله، عبدت من دون الله، والعبادات كلها بكامل الإخلاص إنما تقع من هؤلاء عند القبور، فمن ذابح ونادر وطائف ومستغيث وراج وباك وطالب تفريج الكربات ودفع المدلهمات، كل هذا عند القبور بغاية من الإخلاص، بل قد يدخل بعض الناس إلى هذه المقابر أو إلى هذه المساجد المقبورة ويتعبد عندها ولا يأتي الجمع والجماعات، بل رأينا من يكون في بيت الله الحرام وعند الكعبة مشغول القلب بهم، فيدعوهم عند الكعبة ويدعوهم في عرفات ولا ينسى إلهه الحقيقي الذي يعبد. كل هذا ساعد عليه ماذا؟ ساعد عليه بناء المساجد على القبور وتمرير علماء السوء هذا الأمر للناس تحت دعوى النبي مدفون في المسجد ولا إشكال في ذلك، وأنا ما أقصد القبر، أنا أقصد الصلاة لله عز وجل، وهكذا. نعم.
ويخافونهم أكثر من خوفهم لله، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من رب العالمين، ويتضرعون بالضراعات التي لا تكون إلا من اتقى إلا من أتقى المتقين بين يدي مالك يوم الدين. ولا يخفى ما يقع عند مقام الشافعي والحسين بن علي والسيد أحمد البدوي والدسوقي والرفاعي،
كل دول عندنا،
والسيد عبد القادر
والحسين بن علي، لك الحسين ليس عندنا حقيقة، وإن صوروا له مقاما وصاروا يطوفون حوله، والبدوي والدسوقي. نعم.
والسيد عبد القادر الجيلاني والزيلعي في اليمن والعيدروس في عدن وغيرهم ممن بنوا عليهم المقامات العالية والأضرحة الفخمة، وطفق الجهال يحجون إليهم ويضرعون لديهم ويطلبون منهم، المريض يسأل شفاءه، والعانس تريد زواجا، والأعمى يريد بصرا، والفقير العزب يريد أن يزوجه ويهديه إلى المرأة الصالحة، وما إلى ذلك من الأمور البدعية الشركية مما هو ملموس ومحسوس. وانظر أيضا إلى بدعة الموالد وما نتج منها من تنمية الفواحش واختلاط الرجال والنساء واحتكاكهم بهن، وإلى ما استتبعه من شرب الخمور والمسكرات وترك الصلوات وإنفاق الأموال الطائلة في غير ما ينفع، وكل ذلك يفعلونه على حساب الدين. رابعا، إذا جازت الزيادة في الدين باسم البدعة جاز أن يستحسن مستحسن حذف شيء من الدين ونقصه ويسميه بدعة حسنة، ولا فرق بين البابين، وأي
يعني
عاقل
الزيادة والنقص،
وأي عاقل يجيز هذا الضلال المبين بدين المسلمين؟ إن جاز زيد فجاز النقص أيضا أن يكون، كفى ذا القول قبحا يا خليلي ولا يرضاه إلا الجاهلون. قال خامسا، معرفة البدعة المدعى حسنها متعذرة، إذ يقال العمل المحدث الذي يقال إنه حسن إما أن يكون عرف حسنه من النص أو الإجماع أو القياس أو العقل لا غير، فإن كان من النص أو من الإجماع فما هو من البدعة في شيء، وليس الكلام في المنصوص والمجمع عليه، وإن كان من القياس الصحيح فيما يثبت به كالمسائل القضائية لا التعبدية فليس أيضا من البدع، لأنه مقيس على ما ورد به نص، والقائل بالقياس يرى أن دليل الأصل دليل للفرع، إذن فالمسألة القياسية من ذوات الأولى.
لو كان قياسا صحيحا ما كان بدعة، لأن القياس الصحيح فيه أن دليل الفرع دليل الأصل، فما كان دليل الأصل ودليل الفرع، لأنه إلحاق فرع بأصل لاشتراك في علة. نعم.
إذن فالمسألة القياسية من ذوات الأولى، وإن كان من العقل فإما أن يراد عقول الناس كافة أو عقول أغلبهم أو أي عقل، فإن كان الأول وهو الإجماع وقد سبق الكلام عليه، وما أعسر أن تتفق العقول كلها على مسألة نظرية، وإن أريد الثاني والثالث فليس بعض العقول أولى بالاتباع من العقول الأخرى المخالفة لها تمام المخالفة. وتوضيح هذا البرهان أن يقال: أنتم معترفون أن من البدعة ما هو قبيح ومنها ما هو حسن، فما الفاصل بين البدعتين؟ لا بد من فاصل، وقد يكون ظاهر الأمر طاعة وهو معصية، وقد يكون الأمر بالعكس، وقد يحسن كثير من العقول أن تصلي الظهر خمسة عند النشاط والرغبة، وتصلي ركعتين عند التعب والإعياء وتراكم الأشغال. وقد تحسن العقول أن يبدل صوم رمضان في حر الصيف الشديد كالواقع في السرطان والأسد بجعله في فصل الربيع، وهكذا القول في سائر الفروض. فإذا أنتم في حاجة شديدة أن تميزوا البدعة الحسنة من القبيحة، ولا بد أن يكون التمييز بدليل، ولا دليل هنا لما سبق.
هذه منازل، يعني السرطان والأسد، نعم، وليس مرضا، نعم.
قال سادسا: قال بعضهم: إذا كان في الشريعة بدعة حسنة فإننا نبتدع ترك البدعة الحسنة ونرى عدم العمل بها أنفع لديننا ودنيانا، فإن كان قولنا هذا عليه برهان فلا تجوز مخالفته، وإن لم يكن عليه برهان فهو بدعة حسنة وهي معمول بها فهو معمول به، فالبدعة على جميع الفروض باطلة وهو ما نريد. سابعا: لو جوزنا على الله أن يفوض بعض الدين إلى استحساننا لجوزنا عليه أن يفوض حكم شريعة كاملة إلى استحسان العقول، وهذا من الشناعة بمكان. ثامنا: تصرف المخلوقين في الشرائع مغير لها لا محالة، وبهذا فسدت كتب الأديان السالفة وحرفت وأدخل فيها من الكفر والإلحاد شيء كثير، حتى أصبحت جرثومة أكثر ما في العالم من ضلال، وما العامل لذلك سوى تصرف المخلوقين فيها. فلو قلنا بجواز بعض البدع لدعونا إلى إفساد القرآن والسنة النبوية كما أفسدت الكتب السالفة السماوية. تاسعا: حكمة العليم الحكيم تأبى القول بالبدعة الحسنة، إذ العقول كثيرة الاختلاف نادرة الائتلاف، تحكم على الشيء الواحد في الساعة الواحدة عدة أحكام، فطورا تحسنه وطورا تقبحه، وتارة تبيحه وأخرى تحرمه، فالأذهان كثيرة التقلب لا تستقر على حال إذا وكلت إلى نفسها. فإذا والأمر كما عرفت لا يكلنا الله في ديننا وهو أغلى ما عندنا إلى هذا المضطرب المتقلب ويحكمه فيه، والشارع حريص على الوفاق عزيز عليه الشقاق. عاشرا: تناقض القائلون بالبدعة الحسنة ولزمهم ما لا يصح التزامه.
تناقض القائلون
بالبدعة الحسنة ولزمهم ما لا يصح التزامه، والحق لا يلزمه باطل، وإنما يلزم الباطل الباطل. فدل على أن القول بالبدعة الحسنة في الإسلام باطل. ولو سألت المحسنين بدعة الموالد وبدعة الصلاة جهرا على الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد الأذان وبدعة البناء على القبور، لو قلت لهم: لما جوزتم هذه ومنعتم غيرها؟ مثل الاجتماع في اليوم الذي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لإظهار الحزن عليه والأسف على فراقه، مثل الاحتفال بيوم الجمعة وترك الأعمال فيه وإظهار الزينة لأنه اليوم الذي خلق الله فيه آدم وفيه أدخل الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه فضائل كثيرة.
يعني أنتم تحتفلون بمولد النبي وتقولون بولد يوم الاثنين. طيب هو متى يوم الاثنين؟ على ما لا تظهرون الحزن، لماذا تظهرون الفرح ولا تظهرون الحزن؟ فلا يستطيعون التفريق. نعم. ولماذا لا تحتفلون الجمعة؟ تأتون بالزينة وتجعلونها عيدا وتوسعون فيها على الأولاد، وتحتفلون بالنصف من شعبان على ما هذا يوم عيد حتى شرعي، فيه صلاة مختلفة عن سائر الأسبوع وفيه فضيلة ومذكور في القرآن، فعلى ما لا تحتفلون في هذا اليوم؟ على ما فلا يستطيعون التفريق، لأن مبناهم ليس على الدليل. الذي لا يلزمه التناقض من نطق بالحق، أما من نطق بغيره لازمه التناقض. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ولهذا كل محدث في الدين يلزمه التناقض، كل محدث في الدين يلزمه التناقض في أي مسألة من المسائل يلزمه التناقض. ليه؟ لأن مبنى على غير الدليل، زي أصحاب الثورات الثانية كده، يلزمه التناقض حتما حتما، لأن الصورة واحدة وقد فرقوا في الحكم. إذن يعود هذا على كلامكم الأول بالإيه؟ بالبطلان. يعود على كلامكم الأول بالبطلان، فإما أن تقبلوا الاثنين أو تردوا الاثنين. نعم.
ومثل الاجتماع لتعظيم اليوم الذي قتلت فيه كفار مكة رؤوس الطغيان، ومثل الاجتماع في الأيام التي فتح فيها على المسلمين. ولو قلت لهم ما لكم لما تعظمون هذه الأيام وتبتدعوا فيها ما يناسبها كما ابتدعتم غيرها كالموالد والبناء على القبور وأمثالها، لما وجدوا فرقا ولم يجدوا جوابا. ولو قيل لهم إذا استحسنتم تشييد قبور الصالحين كما تزعمون فما لكم لم تستحسنوا تصويرهم وتمثيلهم ووضع تماثيلهم في مساجدكم ومعابدكم كما يفعل النصارى بأنبيائهم وصالحيهم. لو قيل لهم ذلك لما قدروا على جواب. الخلاصة أن ليس لمحسن البدع دليل نقلي أو عقلي، وما أمرنا الله إلا باتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
نعم، هذا مبحث جيد ومبحث الرد على المستحسنين للبدع والمفرقين بين بدعة حسنة وبدعة سيئة، وإنما جعلوا مصدر الاستحسان أو الحسن عقولهم، وإلا لو كان دل عليه الدليل فليس بدعة أصلا، وإلا لو كان دل عليه الدليل فليس بدعة. ولقد قال عمر نعمة البدعة هذه، وقبل كلامه لأنها ليست بدعة شرعية. إذ النبي قد اجتمع بالناس أياما في رمضان، ولكن منعه مانع رفع بموته خشي أن تفرض عليكم هذا المانع، فلما مات النبي ارتفع المانع فلزمت السنة. ولهذا هم يستدلون بهذه دائما، يقول عمر قال نعمة البدعة هذه، إذا في بدعة نعمة البدعة هذه. أنت عارف أن الشيطان يوحي إليهم ببعض الكلمات، مثل المشركين الأوائل لما أوحى الشيطان إليهم ليجادلوكم، وإن الشياطين ليوحون إليهم ليجادلوكم، وكان من جدالهم في الميتة أنهم قالوا كيف تأكلون ما قتلتموه بأيديكم ولا تأكلون ما قتله الله بيديه، يعني الميتة التي أمتها الله ما تأكلونه وما تقتلون أنتم تأكلونه، أليس أولى أن تأكلوا ما مات ما أماته الله؟ يبقى دي سفسطة. ومثل ما قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، يبقى هذا استحسان مبني على هذا. فأيضا مبتدعة الزمان أو المخالفين تجدهم أنهم ينتزعون بعض الكلمات من النصوص، كل يؤيد مذهبه. تيجي الآن تقول لواحد مثلا يا أخي التبرج والصفور والاختلاط وكذا، يا أخي اتقي الله، يا أخي الدين يوصل، يا أخي إن هذا الدين يوصل. حديثهم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق المقبوري عنه، لكن هل هو المناط الموجود والصورة الموجودة؟ الدين يوصل، لكن أنت صاحب عصر، ما أنت بصاحب عصر أنت. فإذا جاء واحد يقول النصوص والسلف ومصادر الاستدلال وكذا، قالوا يا أخي اتق الله، الإسلام دين وسطي، الإسلام في رحمة يا أخي، الإسلام وسطي، نحن نريد الإسلام الوسطي. إيه بقى الإسلام الوسطي؟ فعلا الإسلام وسطي، وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا، لكن ما الوسط؟ العدل، الخيار القائم على الدليل. لكن عندهم الوسط ما هو؟ الوسط التخلص من جميع القواعد التي تضبط أي مسألة من المسائل. إذا صلى الواحد صلاة النبي وصلى صلاة فيها شيء اطمئنان وليس الطول، لكن أعطى كل شيء حقه ومستحقه، وقد يكون أدنى ما يقوم بمن الواجب، يأتونه فيقول ماذا؟ يا أخي اتق الله، يا أخي النبي يقول من أمن منكم فليخفف. طب ما التخفيف؟ هما يريدون الإضاعة لا التخفيف. فإذا كل واحد يستدل بشيء. الحجاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وإيه إلا هذا وذا. يبقى يستدل بهذا النص الغير ثابت على مسألته. نعم، فالشاهد يعني كل الشيطان يعطي في كل باب إيه حجة. واحد بقوله من أسبوع يعني يا أخي السجارة حرام، قال يا شيخ إن كانت حرام ده إحنا بنحرقه وإن كانت حلالة ده إحنا بنشربه. واخد بالك؟ يبقى الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادوا، وكأنه حافظها من قواعد يعني القرافي أو فروق القرافي. واخد بالك؟ مبسوط جدا في هذا. نعم، ده الحزبين عمل بالشريعة، لماذا تنزلون وكذا وكذا، نصرة الشريعة، نصرة الشريعة بس خلاص، نصرة الشريعة. طب نصرة الشريعة بماذا؟ بالشريعة ولا بخلاف الشريعة؟ نعم.